إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لما نام خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، لما نام على فراش الموت أطلق كلمات كانت مثلا خالدا وكانت نبراسا مضيئا وكانت شعلة لا تنطفئ يقتبس منها المسلمون السائرون على درب محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يلقوا ربهم ويعيشوا في رحاب خالقهم. فماذا قال خالد بن الوليد على فراش الموت؟ اسمع إلى هذا البطل، واسمع إلى هذا العلم الأشم، وإلى هذا الجبل الراسخ، بعد أن خاض 100 معركة في سبيل الله يجالد أعداء الله وينشر كلمة التوحيد، فلم ينله سهما صائبا في قلبه حتى يموت في المعركة، إنما شاءت الأقدار أن يموت على فراشه. فماذا قال؟ اجتمع عليه الصحابة الكرام فقال رضي الله عنه في الأنفاس الأخيرة: لقد شهدت 100 زحف أو أكثر، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. صدقت يا ابن الوليد، لا نامت أعين الجبناء، إنه أطلقها خالدة في ذم الجبن وفي الدعوة إلى الفروسية والشجاعة والنخوة والرجولة، لأن رسوله عليه الصلاة والسلام علمه في دعائه حيث كان يقول: اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، عليك صلاة الله وسلامه يا محمد. أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم مع معنى الشجاعة، مع معنى الرجولة في الشجاعة. فما معنى الشجاعة؟ هل هي قوة في البدن أم هي حماس وتهور واندفاع من أجل اشتعال الغضب في قلب الإنسان؟ لا هذا ولا ذاك، ولكن اسمع إلى الإمام ابن القيم رضي الله عنه حيث يقول في كتابه الروح: أما الشجاعة فهي من القلب، هي ثبات القلب واستقراره عند المخاوف. قد يكون الرجل هزيلا مريضا، إلا أن قلبه يملك بين جنبيه قلب أسد، يملك بين روحه قلب سبع، لا يتزعزع ولا يتزلزل. وقد يكون الإنسان ضخما قوي الجسد، لكنه رعديدا جبانا، سرعان ما يولي وتنتفض فرائسه وتتفكك أواصره من أول كلمة يهدد بها، أو من أول خبر يلقى عليه، أو من أول هزة تلقى على مسامعه. إن الشجاعة في القلب، فإذا قارنها متانة في الجسد وقوة في البنية زاد الخير خيرا، واستطاع الإنسان أن يثبت في المواقف. عباد الله، هناك فرق بين الشجاعة وبين التهور. فالتهور هو الذي يندفع هكذا، يفعل ويحطم ويهشم ويقول ولا يعبأ بالنتائج. أهي هل تكون حسنة؟ هل تكون في صالح الحق؟ أم تكون سيئة وضد الحق؟ لذلك أدرك هذا المعنى الإمام حسن البنا رحمه الله، وعلم أن الشباب تتأجج الحماسة بين أضلاعهم، فقال لهم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، ألزموا نزوات الحماس، ألزموا نزوات الحماس بنظرات العقول، أي أنك فكر بهدوء وطبق بحماس. أما أن تطبق بحماس من غير تفكير سابق، حينئذ تكون النتيجة وخيمة لا خير فيها. ألجم نزوات العواطف بنبرات العقول، وأنير أشعة العقول بلهب العواطف. هكذا قالها الإمام حسن البنا رحمه الله. والشجاعة قد تكون قتالية في المعارك ومصاولة الأعداء، والشجاعة قد تكون كلامية في قول الحق والرد على خصوم الإسلام وتبيان الحقائق وإرشاد النصح، وعدم الخوف في ذلك لومة من أحد يلومك أو لومة لائم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، أي قتل الإمام هذا الذي ينصح وهذا الذي يقول الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكان شهيدا وكان في روضات الجنات وكان في رضوان الله والرحمات. هكذا تكون المواقف وهكذا تكون الرجولة، أن لا يخاف الإنسان من إنسان يموت ويدفن في التراب. وتعالوا أعطيكم مثلا رائعا لهذا الموقف الشجاع الذي وقفه ذلك العالم الجليل. نحن الآن نتكلم عن ذلك العالم الذي يسمى أبو الحسن بنان الحمال الزاهد الواسطي، من أكبر علماء مصر رحمه الله، وكان هذا في القرن الرابع الهجري، وكان أمير مصر وقتئذ يسمى أحمد بن طولون. وهذا أحمد بن طولون كما قرأت عن حياته في المجلد الأول من كتاب وفيات الأعيان أنه كان شديدا وتعلم الفروسية من صغره وحفظ القرآن ودرسه وخالط العلماء، فكان عقلا متوقدا وروحا متطلعة وجسدا صلبا قويا يقف على أرض قوية مثله لا هشة ولا ركيكة. فحكم مصر، ولكن في حكمه فتح البلاد لكل من يريد الخير، فأنفق آلاف الدنانير على أماكن يسميها مطابخ، وهذه المطابخ يذبح بها في كل يوم مئات الإبل ويطعم منها المساكين، وأنشأ المدارس وأغرق الناس في الخير. لكن مع ذلك كانت تنقصه الحكمة، كان سيفه سريع النزول والقطع والبتر، كان طائشا في أحكامه، فسبحان الذي أعطى القوة وسلب الحكمة في العقل وأجاز العاطفة ولم يعطي الإرادة في الصبر. إذن حاكم فيه خير إلا أنه طائش، وعالم يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم. وذهب الإمام بنان الحمال إلى قصر أحمد بن طولون بعد أن أسرف أحمد بن طولون في السجن والقتل، حيث سجن ألوفا من المسلمين، فأغلب عليه النصيحة وشدد عليه في القول وبين أنه ضعيف وأنه ظالم، ولم يجامله بكلمة واحدة، ولم يقبل الأرض بين يديه، ولم يلقي له السلام كما ينبغي، إنما عامله معاملة خشنة حتى يعرف نفسه وحتى يعود إلى رشده. فما كان من أحمد بن طولون حاكم مصر إلا أن اشتاط غضبا وانقلب وجهه أحمرا كقطعة من جمر، وغلى الدم في جسده وفار فكان كالبركان، فأصدر حكم الإعدام على هذا الإمام أبو الحسن بنان الحمال الزاهد. وذاع الخبر وشاع بين الناس أن مفتي مصر وعالم مصر سوف يقدم للإعدام، ولكن الخبر ليس هو هذا الذي جذب قلوب الناس ولعب بعقولهم، هو طريقة الإعدام، حيث أنها لم تكن رميا بالرصاص، فوقتئذ لم يكن رصاص، ولم تكن ضربة بالسيف، ولم تكن ضربة بالرمح، ولم تكن نبلا يقذف به الرجل، ولم يلقى في حفرة ولا في بحر ولا من على رأس جبل ولا حرقا، فكيف يعدم؟ كان لأحمد بن طولون ولدا يسمى خمار ويه، وهذا خمار ويه كان شغوفا ما يسمع بأسد أو سبع في الوديان أو في الغوطة والغابات إلا ذهب لكي يصطاده هو وجنده بالشباك والأقفاص. فقرر أحمد بن طولون أن يدخل الشيخ الزاهد على الأسد حتى يفترسه الأسد، وحتى يكون منظرا في غاية البشاعة أمام الناس، وحتى يسكت الناس ولا يتكلموا بعد ذلك على باطل يرونه. واحتشد الناس وتجمع الخلق من كل صوب وحد، وجاء الناس مسافرون من بعيد ليروا هذا السيرك وليروا هذه المسرحية العظيمة المجرمة. عندها أدخلوا الشيخ الضعيف في قفص، وبجوار القفص قفص آخر، فحملوا الباب من القفص الآخر. حينئذ خرج السبع الضخم الذي إذا مشي تسمع لضلوعه قعقعة مخيفة، فأخذ السبع يزمجر زمجرة ويزأر زئيرا، يخيل إليك أنه الرعد تتبعه الصاعقة. وأخذ الأسد يصيح بأعلى صوته، والشيخ أطرق رأسه بين كفيه صامت لا حركة ولا سكون، لم يكن في قلبه إلا شيء واحد كان يردد مع روحه، قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والذي يكون برعاية الله وبحفظ الله وفي كنف الرب العالمين، هل يضيره منكر أو هل يصيبه مكروه؟ أبدا والله. قل آمنت بالله ثم استقم، لا يضرك مكروه أبدا إلا في سبيل الله. الأسد جمع نفسه، الأسد جمع نفسه، والناس كل يده على قلبه، الدموع تنهمر. أيتقطع الشيخ بين فكي الأسد؟ من الذي يجرؤ أن يجمع عظامه بعد ذلك ويمحو دمه؟ ما هي لحظة إلا وتكون روح الشيخ في خبر كان وأخواتها. عندها أقع الأسد على ذيله، ثم أنزل جسده، ثم أخذ يسير ببطء، فأخذ يلتف حول الشيخ ويحتك به ويشمه ويلعق ثوبه، والشيخ لا يتكلم. فانقلب الأسد إلى قط وديع، انقلب الأسد في تصرفه إلى الكلب إذا ما أخذ يألف صاحبه الذي يرعاه. والناس ينظرون. إن المسألة لم تكن الشيخ بين يدي الأسد، إنما الشيخ والأسد بين يدي الله رب العالمين. عندها ابتعد الأسد وهو يطوف، فهدأ وجلس بجوار الشيخ كأنه ساجد لله رب العالمين. والناس ينظرون. المشكلة أن الشيخ لم يتكلم بكلمة واحدة ولم يتحرك، والناس أخذوا يخوض بعضهم في بعض. ما تظنون الشيخ فاعل؟ منهم من قال أنه أصيب بسكتة قلبية، أنه لا يتحرك، ومنهم من قال أن اشتد عليه الخوف حتى فقد عقله، وآخرون قالوا إنه في حالة غريبة يجعل نفسه صنما حتى لا يحس الأسد به. وتكلم الناس كثيرا في آرائهم. حينئذ أمر أحمد بن طولون، وعقله ملئ ذهولا وروحه ملئت عجبا، أخرج الإمام وقال له: ما الذي كنت تفكر فيه؟ وما الذي كان في خاطرك وقلبك؟ قال الإمام بكل ثبات وثقة: والله ما كنت أفكر في شيء، ولا بأس علي إلا أنني كنت أفكر في لعاب الأسد، أي ما نسميه الماء الذي ينزل من فم الأسد ومن فم الشعب السبع. كنت أفكر في لعاب الأسد، هل هو طاهر أم هو نجس؟ فإذا أصابني منه شيء كيف أؤدي الصلاة كاملة لله رب العالمين؟ هكذا كان تفكير الإمام: كيف أؤدي الصلاة كاملة لله رب العالمين؟ إنه يفكر في مسألة فقهية، والناس يفكرون في قوة الأسد، ونسوا قوة خالق الأسود والبشر والناس جميعا. سبحانك يا رب، سبحانك يا عظيم، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. لماذا ثبت ولماذا لم يخف؟ لأنه ما كان يعرف إلا الله، وما كان يخاف إلا الله، ولأن القرآن علمه كما قال تعالى في وصف المؤمنين: لا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لأن القرآن علمنا في قوله تعالى عن المؤمنين الصادقين: وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هكذا يا أحباب، لا يملك الأجل والرزق إلا واحد، هو الواحد سبحانه. أو ما قرأنا قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلماذا الخوف؟
ولماذا الجبن؟ ولماذا عدم الاتكال على الله؟ ولماذا عدم الخوف من جلال الله وعظمته؟ كيف يخاف الناس من المسؤولين؟ وكيف يخاف الناس من الناس؟ اسأل التاريخ، أين ذهب العلماء؟ ماتوا. وأين ذهب الطغاة الجبارون؟ ماتوا. اسأل الدنيا بأسرها، أين كسرى فارس؟ وأين قيصر الروم؟ وأين هرقل؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين نابليون؟ أين هتلر؟ أين جنكيز خان؟ أين الطواغيت الكبار؟ أين نابليون؟ وأين هتلر؟ وأين جنكيز خان؟ وأين الذين عباد المسلمين في روسيا؟ ستالين ولينين وخرشوف؟ وأين أيزنهاور؟ وأين كينيدي؟ وأين فاروق؟ وأين جمال عبد الناصر؟ وأين شاه إيران؟ وأين أنور السادات؟ وكيف سيموت الخميني؟ وكيف سيهلك صدام؟ وكيف سيموت ملوك الأرض جميعا؟ كلهم سيموتون، ونحن أيضا سنموت، ولا يبقى إلا واحد، هو الواحد سبحانه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، متى استشعرت عظمة الله هانت أمامك عظمة المخلوق، ومتى تغلغلت في انتغاف قلبك الخوف من الله هان أمامك الخوف من المخلوق. فقل آمنت بالله ثم استقم، وقل الحق ولو كان مرا، ولا تجامل على حساب دين الله أحدا. هكذا كونوا عباد الله كما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واذكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الأسبوع وفي هذه الأيام العشرة الأخيرة، الناس كلهم يتكلمون في خبر أصبح الخبر مشهورا عند الكبار والصغار، عند النساء والرجال، عند الذين يقرؤون وعند الذين لا يقرؤون. هذا الخبر هو استجواب وزير العدل من قبل أعضاء مجلس الأمة. وأنا أقول أن هذا الموقف هو موقف يدخل في باب الشجاعة، ويدخل كذلك في باب إنصاف المظلومين. وإلا إذا أصبح الناس يحاكمون الفقراء ويحاكمون الضعفاء ويصفقون للأغنياء وينافقون للرؤساء، فالويل للشعوب. إن الذي أهلك الأمم السابقة والقرون الذاهبة هو كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم القوي سرقوه. هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أتقطع يد فاطمة إذا سرقت وهي ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي على المسلمين أن يحاكموا كل إنسان يختلف أو يشرع قوانين لمصالحه الشخصية ولأسرته ولأقاربه، أو يتلاعب بالمبادئ من أجل مصالح القمة ومن أجل مصالح فئة معينة، والشعب يرجع ويبحث عن الرزق ويبحث عن السكن ويبحث عن العمل فلا يجد. ينبغي على الناس أن يؤدوا الحقوق وأن يحاسبوا كل إنسان. هذا مثل واحد، ولو هناك يطبق، ولو أن الحق يطبق لكان هناك ألوف في البلد من الذين يسرقون، لا أقول المئات ولا الآلاف بل عشرات الملايين، يجب أن يتحر بهم أمام الناس. واذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس إن كان مكابرا. ينبغي أن يؤخذ بالحق، وينبغي أن يتبع سبيل الحق، وليس في هذا زعل. الدول الغربية الكافرة في سائر الدول يقف كل واحد وفي التلفزيون وعلى الهواء مباشرة يشتمون رئيس أمريكا ويسبونه وينتقدونه، ويتقبل هذا الكلام بصدر رحب وكأن شيئا لم يكن. فهل يكون الكافرون أكرم منا ونحن عندنا عمر بن الخطاب والثالثين الذي لما وقف عمر بن الخطاب على المنبر وقال للناس في يوم الجمعة ماذا تقولون إذا قلت لكم وفي حكمكم هكذا وهكذا، ومال بجسده ذات اليمين ومال بجسده ذات الشمال. فقام له رجل من الصحابة وقال له يا أمير المؤمنين إن ملت بنا هكذا وهكذا قلنا لك بالسيف هكذا وهكذا. فقال عمر بن الخطاب الآن أعلم أن في الناس رجالا يقومون الحق فاطمئن إليه. هكذا يجب أن نكون وهكذا ينبغي أن يصل المستوى فينا. عباد الله، أزف إليكم هذا الخبر لعالمين شجاعين قالا كلمة الحق وسجنا، ومات الذي سجنهم. الذي سجنهم يسمى أنور السادات، أما العالم الأول فهو المحلاوي، الشيخ المحلاوي الذي قال عنه أنور السادات في التلفزيون أهو مرمي زي الكلب في السجن. اتهم الشيخ بأنه كلب، والنهاية رصاصات خرقت هذا الرأس العسل ومات ودفن وانتهى. ويأتي في هذا الشهر الحكم بالإفراج عن الشيخ المحلاوي، وعاد إلى خطبته في جامع الإبراهيم في الإسكندرية، وكان في استقباله 30,000 من المصلين المسلمين. وفي القاهرة فرج كذلك عن الرجل الشجاع الشيخ عبد الحميد كشك، وكان في استقباله 1,000 مؤلفة. هكذا الله سبحانه وتعالى يحق الحق ويبطل الباطل. عباد الله، سيروا على طريقة رسول الله. عباد الله، تمسكوا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. عباد الله، كونوا شجعانا ولو بالكلام. عباد الله، لا ملجأ ولا منجا منا إلا إلى الله، لا منه إلا إليه. سبحانك سبحانك، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا عند الموت توبة وبعد الموت شهادة. اللهم يا رب العالمين لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا رددته. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي ينبني عليها صحة العمل ورده، إن من أعظم الأمور التي ينبني عليها حب الله تعالى وبغضه، إن من أجل القضايا التي ينبغي على المسلم أن يجعلها حجر أساس ودعامة ثابتة وركن متين، هي مسائل التوحيد والعقائد. فمتى وجدت الإنسان المسلم قوي العقيدة، متينا في توحيده، قويا في إيمانه، عندها يكون كالجبل الذي لا يتزعزع، وكالشجرة الأصيلة التي ضربت جذورها في الأرض وأصبحت باسقة تنشق الهواء مع الشمس معا، فتخرج للناس ثمارا طيبة أزهى ما تكون وأجمل ما تؤخذ. عباد الله، نحن اليوم مع معنى عظيم من معاني العقيدة. نحن اليوم مع معنى الولاء والبراء. الولاء والبراء من أعظم الأمور التي ينبغي على المسلم المعاصر، كما كان المسلمون السابقون. ينبغي علينا جميعا أن نفقهها وأن نعيها وأن ندركها. الولاء والبراء، فما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء هو المحبة، الولاء هو القرب. فإذا قلنا أن هذا ولي لبني فلان فهو يحب هؤلاء وقريب منهم، وإذا قلنا إن القبيلة الفلانية أو إن الأسرة الفلانية أو إن المؤسسة الفلانية قد تبرعت أي نبذت وألقت وابتعدت عن هذا الشيء، فالولاء هو الحب، هو الإخلاص، هو الارتباط، هو القرب. والبراء هو الابتعاد، وهو النبذ، وهو الإلقاء. فإذا نحن نعيش في ولاء وبراء. الولاء لمن؟ لله رب العالمين. الولاء لمن؟ لمحمد سيد المرسلين. الولاء لمن؟ لكل مسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الولاء للحق فقط. أما البراء فنحن نتبرأ من الشرك، نتبرأ من الفساد، نتبرأ من الفسق، نتبرأ من كل ضلالة وكل زيغ في البلاد. وإذا تبرأنا من الضلال وتبرأنا من الشرك فيجب علينا أن نتبرأ كذلك من الذين ينشرون الضلال، ومن الذين يمكنون الشرك، ومن الذين ينثرون على الناس الرذيلة والنجاسة ويمزقون أستار الشريعة والتوحيد. إذن الولاء هو الحب، والبراء هو البغض. فالولاء لله ومن والى الله، والبراء للشيطان ومن سار في خط الشيطان. عندها يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغرس هذا المعنى العظيم في النفس غرسا، فيقول كما روى الإمام أحمد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان، إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذا أردت أن تدعي أنك مؤمن حقا وأن العروة الوثقى قد تمكنت من قلبك وامتدت إلى شغاف نفسك، فاعلم أنك مؤمن يجب أن تحب من يحب الله، أنك موحد يجب أن تخلص من يحرص على الخير والصلاح في البلد. وإذا أردت أن تدعي كذلك أنك مؤمن فالنقيض صحيح. تبغض المنافقين، تبغض الفاسقين، تبغض المشركين، تبغض كل مفسد مهما على قدره ومهما ارتفع كعبه ومهما سمت منزلته. فالله أعلى وأجل من كل مخلوق ومن كل موجود. إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ثم بعد ذلك هذه كلمة أطلقها رسول الله عليه الصلاة والسلام تدوي في الكون، ولكن الصحابة كانوا يتلقون للتنفيذ وكانوا يأخذون للعمل وكانوا يسمعون للتطبيق. فانظر إليهم رضوان الله تعالى عليهم كيف أحبوا لله وأبغضوا في الله. نأتي إلى هذه الصور الرائعة فنجد أن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في القرآن، مثلا رائعا يقول عن هذا المعنى العظيم، معنى الولاء والبراء، فيقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة أي مثلا رائعا في القدوة، والأسوة حسنة في من؟ في نبي الله إبراهيم. ومن؟ والذين معه. لماذا جعلهم الله قدوة؟ لماذا جعلهم الله مثلا راقيا؟ اسمع الى بقية النظم الكريم. قال: اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. اطلقها ابراهيم صريحة، اطلقها في المجتمع الجاهلي المشرك بعد ان يئس من النصيحة وبعد ان عجز عن اسداء الخير والموعظة، اطلقها وقال: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم اكد المعنى فقال: كفرنا بكم. وبعد الكفر ماذا؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذا العداوة موجودة في الارض والبغضاء موجودة في الارض، ولكن تستمروا متى استمر العدو في شركه وغيه وكفره، وتنقطع متى قطع العدو حباله ووصاله من هذا الشرك، فانه يدخل تحت مظلة التوحيد. وتحت وفي دائرة الإسلام والإيمان. مثل رائع. وهكذا تبرأ إبراهيم من المشركين وقدم الولاء لله رب العالمين، ولكنهم عندما تبرأوا وجدوا أن في الكون ليس أحدا معهم، وهذا بعض المؤمنين، وكما قالوا الناس قلوبهم مع الدعاة إلى الله، مع العلماء، مع المصلحين، لكن سيوفهم مع الجبابرة والأفاكين والأفاقين. هذه طبيعة الناس في كل زمان، لأن الولاء والبراء لم يكن خالصا في قلوبهم، ولم يكن متمكنا في نفوسهم، ولم يتخللوا في أعصابهم ودمهم ولحمهم وجلدهم وشعرهم. فإنه ولاء فيه دخن، وبراء فيه غبش، فما أخلص العمل لله رب العالمين. رأى إبراهيم وقومه أنهم في معزل عن الناس، يلتفتون يمينا فيجدون معسكر الشرك، يلتفتون شمالا فيجدون جند الشيطان، يرون إلى الأمام فيجدون الأعداء قد كشروا عن أنياب الغضب والانتقام، يلتفتون إلى الوراء يجدون سهاما قد أشرعت عليهم، فماذا يفعلون؟ وماذا يفعل الموحد إذا رأى الناس جميعا ضده، إعلاما ومؤسسات وأجهزة تحارب الله ورسوله، وهو وحده يقف كما وقف نبي الله إبراهيم؟ تكون النتيجة أننا نقول كما قالوا بعدما عجزوا من الناس: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فإذا توكلت على الواحد الأحد لا تخشى بعد ذلك مخلوقا أبدا. وهكذا المثل الرائع ضربه الله في القرآن الكريم. وبعد ذلك تأتي سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فنجدهم لا يجاملون ولا ينافقون ولا يوافقون على أي شيء. هذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، ماذا فعل؟ انتقى الجيشان، جيش محمد عليه الصلاة والسلام وجيش الشرك، فما كان إلا أن التقى أبو عبيدة رضي الله عنه مع أبيه، وأبوه كان مشركا في المعركة، فما كان من أبي عبيدة إلا أنه رفع السيف وهوى به على رأس أبيه فشطره نصفين وسقط تأكله الكلاب. إنه في الحقيقة ما قتل أباه وما سفك دم أباه، إنما قتل الشرك وقتل الباطل الذي يتمثل في أبيه. إذن يجب علينا أن لا نجامل، ويجب علينا أن نكون خالصين مخلصين في ديننا. لما فعل أبو عبيدة هذا أنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يؤكد هذا المثل العالي، فقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا يمكن أن تجد إنسان يدعي أنه يؤمن بالله ربا وأن هناك يوما في الحساب نرجع به إلى الله، ثم يواد ويحب وينافق الذين يعادون الله ويحادون الله ورسوله. هذا تناقض لا يمكن أن يكون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك يعني المؤمنون، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وما كتبه الله لا يمحى أبدا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وإذا كان الروح من عند الله فإنه لا يغلب، وإذا كان الروح من عند الله فإنه لا يذل، وإذا كان الروح من عند الله فإنه لا يخضع لمخلوق يغضب ربه ويبارز دينه ويحارب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وبعد ذلك النعمة الكبيرة تأتي، ما هي؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا كان أبو عبيدة رضي الله عنه، لا مجاملة ولا نفاق، إنما صراحة في كل شيء. حتى نحن وإن لم يكن الناس الذين نعيش معهم
ونخالطهم كفارا فإن الناس يتفاوتون. هذا مؤمن وذاك مؤمن أقل درجة في الإيمان وذاك أكثر درجة في الإيمان، وهذا فاسد وهذا في فساده متكتم، وذاك فاسق وذاك في فسقه مبارز بالمعاصي. الناس أنواع، فكل واحد تعطيه من الجرأة والدواء على قدر حاجته وعلى قدر عناده. هذا هو هشام ابن عبد الملك يسمع أن الإمام الجليل طاووس اليماني وطاووس من كبار أئمة المسلمين سمع الصحابة وأخذ الحديث عن علي بن أبي طالب وعن كثير من الصحابة. سمع هشام بن عبد الملك أن طاووس يتكلم عن بعض فسقه وظلمه في البلاد، فقال أمير المؤمنين أدخلوا علي طاووسا هذا. فجاء طاووس ووقف على الباب وبدأ الحرس لا يجعلونه يدخل. لماذا لا يجعلونه؟ لأنه يريد أن يدخل بنعاله حتى يصل إلى غرفة الأمير فينزع النعال عند الغرفة ثم يدخل عليه. ودخل طاووس، فلما دخل لم يسلم عليه يا أمير المؤمنين، إنما قال السلام عليك يا هشام وجلس بجواره وقال كيف أنت يا هشام. عندها قال هشام يا طاووس ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال وما صنعت؟ قال هشام فإذا بعد أن اشتاط غضبا وغيظا قال خلعت نعلك بجوار داري وعند بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني، يعني لم تقل لي يا أبو فلان، إنما قلت لي يا هشام ولم تكلمني، وجلست بجواري بغير إذني وقلت كيف أنت يا هشام ما هذا يا طاووس. فقال له الإمام طاووس اليماني رضي الله عنه، قال له يا هشام أما ما فعلت من وضع علي بحاشية بساطك فإنني أضعها بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات على باب المسجد، وأما قولك يا هشام لم تقبل يدي فإني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة. وأجاد العلماء تقبيل يد الوالد وتقبيل يد العالم الكبير. وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمارتك فكرهت أن أكون كاذبا، ليس كل الناس راضين عن حكمك وعن إمارتك. وأما قولك جلست بإزاري ويجب أن تجلس بعيدا عني لأن بعض الأمراء يظن أنه طاهرا وسائر المخلوقين نجس، فإذا جلس بجواره لعله أن يصيبه بنجاسته. وأما قولك لما جلست بإزاري وبجواري فإني سمعت أمير المؤمنين عليا يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال هشام يا إمام يا طاووس عظني وانصحني. فقال له طاووس سمعت عليا رضي الله عنه يقول أن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام وخرج. نصيحة بليغة موجزة المبنى عظيمة المعنى، وبالإشارة الجميلة يربي هذا العالم هذا الأمير، وكل مسؤول يجب أن يسمع هذه الكلمات حتى لا تزل به القدم أو حتى لا يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري. أيها القوم أيها الجمع الطيب الكريم، ونحن ننتقل الآن إلى عصرنا الماضي القريب، فنجد أن العلماء يستمرون في قوتهم في إخلاصهم في عزتهم ولا يجاملون، يوالون الله ويتبرؤون من أعداء الله. كلنا يعرف عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي حربا ضروسا، كان يجابه المدفع بالسيف والطائرة بالفرس ومع ذلك استطاع أن يكسر شوكتهم وأن يرد كيدهم، ومع ذلك كان رجلا ثابتا. إن الحقائق لا تتغير وإن القوة لا تخذل ما دام الذي يحمل هذه الراية مؤمن بها مدافع عنها، يضحي بأغلى ما يملك هي الروح عن هذا الحق الذي يملكه. عندها عندما كانوا يهددونه كان يقول: لئن كسر المدفع سيفي لن يكسر الباطل حقي. الرجل عزيز، الرجل كريم، الرجل مؤمن بفكرته، ما أصابه الخور ولا الوهم. وعندما أصابته الحمى والمرض وكان يرتجف ولا يستطيع الثبات على الفرس، قال لجنده: اربطوني على ظهر جوادي بالحبال حتى لا اتخلف عن القتال معكم. هكذا كان عمر المختار الى ان وقع في شباك الاستعمار الايطالي وصدر عليه حكم الاعدام. فتبسم ضاحكا وقال: افعلوا ما تريدون، وسخر بحكمهم وسخر بهم. فقال له بعض الجند من الايطاليين وكان لهم مكان مرموق، قالوا له: اطلب العفو فإننا نشفع لك لعلك تنجو من الحكم ومن الإعدام إلى السجن. فقال لهم بكل صراحة ووضوح ومن غير لف والتواء ودوران، قال لهم: لو أطلقتم سراحي لعدت لمحاربتكم من جديد. الإنسان لا ينافق أي كف لم تنل منها المنى، فرماها الله منه بالشلل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. لا ينبغي على المسلم أن يذل نفسه وأن يهين نفسه لإنسان يمشي على التراب. أتذل نفسك للتراب؟ حرام علينا، نحن لا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا نسبح إلا بحمد الله. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بغيره فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يا مسلم. تعالوا تعالوا ننظر إلى هذا الداعية الإسلامي الكبير، بديع الزمان النورسي، بديع الزمان النورسي، اسمه الأصيل سعيد النورسي. وهو كان الرجل الوحيد، وتملأ الحسرة قلبي والأسى نفسي عندما أذكر هذه الأسماء بعد أن أصبحت في خبر كان وأخواتها. لا نعرف من سعيد الزمان، لا نعرف من هذا بديع الزمان النورسي. نعرف كل ساقط وساقطة، كل ممثل وممثلة، كل مهرج مسرحي ومهرجة، ولا نعرف الرجال الذين وقفوا مواقف البطولة ضد الباطل وضد الإجرام والسفك والدماء التي تباح ظلما. سعيد النورسي كان العالم الوحيد الذي وقف ضد الاستعمار التركي عندما انقلبت الخلافة، وعندما جاء كمال أتاتورك الذي أباد الإسلام عن بكرة أبيه، أباد الإسلام عن بكرة أبيه. ظل سعيد النورسي وحده يقاتل ويعاندهم في الحق وينشر رسائل النور، وكون جماعة إسلامية كبيرة، وإلى أن جاء الاستعمار الروسي وسيطر على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وقام سعيد يقاتل روسيا، مسكوه وألقي عليه القبض ورمي بالزنزانة. ولما رمي بالزنزانة دخل الجنرال الروسي، فقام الناس قياما، وقفوا قياما وهو جالس. فقال له الجنرال الروسي: لعلك لا تعرفني، والذي لا يعرفك لا يقدرك. فقال له: ولكنني أعرفك، إلا أن ديني يمنعني ويأبى علي أن أقوم لإنسان كافر وأعظم كافر. هذه الكلمة أدت به أن يصدر به حكم الإعدام، وصدر به حكم الإعدام. فجاء القائد الروسي قبل تنفيذ الحكم وضرب على كتفه وقال له: إنني أجل فيك هذا الدين الذي أعزك إلى هذا الحد وعفى عنه. متى يقدر الإنسان دينه؟ ومتى يحترم الإنسان كتاب ربه؟ حينئذ الناس يحترمونه، والناس يهابونه، والناس يقدرونه. سعيد الزمان النورسي عندما جاء الاستعمار البريطاني في عام 1918 وسيطر على تركيا، وبدأ الاستعمار البريطاني بطريقه الخبيثة، بطريقته الخبيثة، لا يواجه مباشرة، إنما يبدأ بالهدوء فأرسل المجمع الكنسي البريطاني بستة أسئلة إلى المشيخة العثمانية التركية، وقالوا لهم أجيبوا على هذه الأسئلة الستة بستمائة كلمة. وكانت الأسئلة كلها تشكيك في الدين، وسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة، وتشويه للعقيدة. فرأت المشيخة العثمانية أو التركية بعد سقوط الدولة العثمانية أن تحول الأسئلة على سعيد النورسي بديع الزمان يجيب عنها. فماذا قال بديع الزمان لما رأى خبث الأسئلة والنية السيئة التي قدمت بها هذه الاستفسارات؟ قال إن هذه الأسئلة لا يجاب عليها بستمائة كلمة ولا بست كلمات ولا بكلمة واحدة، بل بتفلة وبسقة واحدة على أفواه السائلين. هكذا كان يجابه المنافقين، وهكذا كان يجابه الدجالين. وكان بودي أن أجعل الخطبة اليوم عن سعيد النورسي، ولكن الوقت قصير، ومن أراد أن يرجع إلى شيء من حياته فليرجع إلى كتاب في الفكر والقلب للدكتور سعيد محمد سعيد رمضان البوطي في آخر فصله. إذن هؤلاء الرجال ما أحلوا الظهور لأحد، وما قبلوا يد منافق، وكانوا يحبون في الله ويبغضون في الله. والأيام تأتي ونحن نرى العلماء في كل عصر وزمان ومكان يجابهون الباطل ويجابهون المنكر ويجابهون المنافقين الذين هم أخطر شيء على المجتمع. وحتى جاءنا هذا الذي يسمى معمر القذافي، وأراد أن يجمع الناس على الإسلام ويدعي أنه يريد أن يطبق القرآن، فماذا فعل؟ ماذا فعل هذا المخبول الذي لم أرى إنسانا أكثر منه خبلا ولا جنونا؟ ماذا فعل؟ يدخل في الجامعة الليبية في صلاة الظهر والطلبة يجتمعون في المسجد، فيقوم أقيم الصلاة، فيقومون الصلاة، فيقوم في صلاة الظهر ويقول الله أكبر، ويقرأ بصوت مسموع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يقرأ بعد ذلك سورة قل هو الله أحد، ولكن لا يقول قل هو الله أحد، يقول الله أحد، ويحذف كلمة قل ويحذف كلمة هو. والناس يقولون في الخلف سبحان الله، ينبهونه، لكن ماذا تقول في شيطان؟ هل يسمع لذكر الله؟ هل يطيع لأوامر الله؟ فلما انقضت الصلاة قال لماذا فعلت ذلك؟ قال لأن الصلاة جاءتنا في القرآن، ولم يقل القرآن أن صلاة الظهر سرية وصلاة الليل جهرية. قال لماذا إذا صليت العصر ركعتين الظهر ركعتين؟ قال لأن عدد الركعات جاءت من السنة، وأنا لا أعترف بالسنة. لا يعترف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يخرج به كالكتاب الأخضر، والله أعلم أنه كتاب أحمر شيوعي، وليس هناك أحمر من ذلك، يهدم فيه الإسلام والعقيدة، ولم يرد عليه إلا القليل والنزر اليسير. هذا الرجل القذافي في بدايته لما جعل هناك مؤتمرا في الرباط وجمع علماء المسلمين من كل صوب وفج وحد، وجاء العلماء واجتمعوا في الجامعة وأراد أن يلقي كلمة عن تطبيق الإسلام، والناس كانوا يظنون به خيرا، فقال إننا لا بأس أن نأخذ بالقرآن، لكن هناك قصصا يأباها العقل وينكرها الذوق ولا تنسجم مع الحضارة العصرية المتقدمة، كقصة أهل الكهف، كبعض الأحكام الخاطئة في القرآن الكريم. عندها قام له الإمام الجليل محمد أبو زهرة وقال له يا قذافي، والله ما علمت أنك مجنونا إلا هذا اليوم، والله إنك غلام مراهق تتكلم بلسان الصبيان. فقال القذافي يا أبا زهرة، والله أنت شيخ قد خرفت. قال يا قذافي، إن عبد الناصر بجبروته وجرمه ما استطاع أن يقول لي هذه الكلمة، وأنا شيخ الأزهر أو من علماء الأزهر، أتقولها أنت وأمثالك من الغلمان والصعاليك؟ والله إن الجلوس في مثل هذا المجلس الذي فيه أمثالك لأمر معيب. ثم خرج من المجلس وانفض المجلس وخرج العلماء جميعا. هكذا كانوا يجادلون، وهكذا كانوا يتحدون. ولكن ليس على كل انسان ان يتهور في النصيحة، وليس كل حق يقال في كل مكان. هناك حكمة، وهناك نظر الى العاقبة، وهناك موعظة حسنة، وهناك اساليب متعددة تحتاج الى خطبة نبين فيها ضوابط وشروط وطرق واساليب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الامين، اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، في يوم الثلاثاء الماضي ذهبت زائرا الى بيت بعض المسلمين الطيبين بعد صلاة العشاء مباشرة، ورأيت التلفزيون يذيع برامجه، فنظرت واذا ببرنامج لا اعلم ما اسمه. موضوع البرنامج يتنقل عن مواضيع جرت خلال الاسبوع، محاضرات، دورات، كتب، لا ادري ما هو الموضوع بالضبط، لكنه قال قد اجريت وقد القيت محاضرة في الجامعة في كلية الحقوق عن دور المسرح وعن المسرح، وقد القت المحاضرة ممثلة شهيرة تسمى على اسم امرأة، وهذه المرأة هي الوحيدة التي ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم، وابوها يسمى على اسم احد الانبياء الذين عقر قومه الناقة. اذا ماذا قالت المرأة؟ متحمسة والاعصاب تتأجج والكلمات تخرج تأخذ بعضها باعناق بعض، وخيل الي انها تتكلم عن المذابح التي جرت في صيدا، كما قرأنا اليوم في جريدة القبس ان في المستشفى الامريكي، الجامعة الامريكية في لبنان، تعالج اكثر من 20 فتاة مسلمة لان قوات الكافر ابن الكافر جعجع النصراني يهتكون الاعراض، اعراض المسلمات هناك. والله لو تركت العقارب لدغها، وتركت الحيات فحيحها، وتركت الكلاب نباحها، وتركت القطط مواءها، وترك كل شيء طبعه، ما ترك النصارى ولا اليهود ولا المنافقون طباعهم وجرمهم، لكن المسلمين دائما يحسنون الظن، ودائما يحسنون الظن في كل مخلوق حتى ديسوا بالأحذية والأقدام. ماذا تقول؟ معترضة على زوجها الذي تزوجها في التلفزيون، والله أمام الناس تقول: ولما أخذني زوجي فلان الفلاني وهو ممثل مسرحي معروف وكاتب مسرحي، قال لي: شوفي، أنا ما بيش تروحين المسلسل تمثلين مع غيري، انت زوجتي تمثلين معاي. فهي مستنكرة، ليش ما ترضى؟ اذا ليش انت ترضى انك تمثل مع زوجات الاخرين؟ وش هالغيرة اللي عندك؟ هذا طبعا معنى الكلام. ومتحمسة الى اظن انه طلقها، وارتاح منها وارتاحت منه، لان مو راضي زوجته تمثل مع الاخرين او تخرج في المسرح، وقال لي قعدي في البيت وانا عيب لك كل شيء تبينه، فزعلان الحجية وايد. ثم بعد ذلك انا والله لا علي من مشاكلهم ولا علي من قضاياهم، لكن المشكلة في البرنامج او موضوع القاء المحاضرة. عزوف يعني الابتعاد، عزوف الفتيات عن المسرح الكويتي. وليش الاباء الموقرين يمنعون بناتهم من المسرح؟ يا جماعة المسرح ينهدم، المسرح يضيع، المسرح ما يكون في انتاج قوي. افتحوا المجال لبناتكم لأمهاتكم لأخواتكم حتى يقفوا على خشبة المسرح، ويقف كل زنديق ومنافق يتمتع في أعراض المسلمات ويسخر في أعراض المسلمات، وبعد ذلك يقلب خياله المريض وشعوره الفاسد بعيونه التي المسمومة التي تنظر إلى أعراض المسلمات. أهكذا يعرض على نساء المؤمنين؟ هل انتهت مشاكل المسلمين حتى تبقى مشكلة المهرجين وأهل المسرح؟ يا نساء المؤمنين، دعوكم من مريم الصالح، دعوكم من هؤلاء جميعا، ولا تسمعوا لهن منهم زوجة محمد صلى الله عليه وسلم عائشة حين تقول للثيف مخزن المرأة في بيتها، يعني أن تجلس المرأة في بيتها فتغزل الصوفة، تجعل طاقية لولدها أو ثوبا لزوجها، يعني بمعنى العمل التدبير المنزلي من تربية الأولاد وخدمة الزوج. للثيف مخزن المرأة في بيتها خير عند الله من تكبيرة في سبيل الله، وتكبيرة في سبيل الله أثقل من السماوات والأرض. يا نساء المؤمنين انتبهن إلى دينكم ولا تسمعوا لهؤلاء جميعا، واتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم في بناتكم، وبعد ذلك كونوا موالين لله رب العالمين متبرئين من هؤلاء جميعا. فالحب في الله والبغض في الله هي عروة الإيمان، وهي العروة القوية، وهي التي نلقى بها الله رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علي قادر، وانطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.